الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره، ولا إله غيره، ولا رب سواه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، له الملك، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، بعثه ربه بالنور والهدى والضياء والتقى، فأوضح به المحجة، وأقام الحجة، وأكمل به الدين، وأتم النعمة، وترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، واتباع أمره، واجتناب نهيه، والتمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا فلاح ولا نجاة ولا نجاح ولا فوز إلا بتقوى الله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. أيها المسلمون، إن حادث الإسراء والمعراج من حوادث سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، حادث عظيم وكبير وجليل وخطير، والواجب على كل مسلم ومسلمة أن يقف عند هذا الحادث النبوي كغيره من أحداث سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، مستجليا الفوائد، مستلهما العبر، مستنبطا الدروس والفوائد التي يستفيد منها في حياته الدنيا، ويستفيد منها بعد موته بما يجد من الأجر والثواب بالتمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستفادة من أحداث سيرته صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحادث العظيم وقع في شهر رجب قبل تمامه بليلتين، في 27 من شهر رجب، قبل هجرة رسولنا صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف السنة. وملخص هذه الحادثة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان راقدا على فراشه في مكة، أتاه جبريل عليه السلام بدابة فركب عليها صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وسرت بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس في فلسطين. وكانت هذه الدابة معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خطوها ينتهي عند طرفها، فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ربط الدابة ودخل المسجد وجمع له الأنبياء جميعا والمرسلون، فتقدم بهم صلى الله عليه وسلم إماما وصلى بهم ركعتين، ثم عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا ثم التي تليها حتى انتهي به إلى السماء السابعة، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، وهناك تأخر جبريل عليه الصلاة والسلام لأن ذلك الموضع لا ينبغي له أن يتجاوزه، وتقدم نبينا صلى الله عليه وسلم لفضله وجلالته حتى كان من الحضرة الإلهية قاب قوسين أو أدنى، فكلمه رب العزة سبحانه وتعالى كفاحا، وفرض عليه الصلوات الخمس، وفرض عليه 50 صلاة، فرجع صلى الله عليه وسلم حتى مر بموسى عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة وسأله أن يرجع إلى ربه ليخفف عنه، فرجع وحط الله عنه 5 صلوات، ثم رجع حتى انتهى إلى موسى فسأله أن يرجع إلى ربه ليخفف عنه وعن أمته، فما زال يتردد بين ربه سبحانه وموسى حتى انتهت الصلاة إلى 5 صلوات، فنادى منادي الله عز وجل أن أنفذت فريضتي على عبادي 50 في العدد و50 في الأجر، فلله الحمد والمنة. ونزل بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم أطلق الدابة وركبها، فرجع صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكان ذلك في وقت قصير وفي جزء من ليلة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل وأوحى إليه أن يبلغ الناس بهذا الحادث العظيم وما حصل له، فبلغ صلى الله عليه وسلم بذلك الحادث، وكان ابتلاء وامتحانا واختبارا ترتب عليه زيادة إيمان كثير من الصحابة، وترتب عليه رجوع بعض الذين في إيمانهم شك وريب، ونزلت فيه سورة من كتاب الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيها المسلمون، هذا الحادث العظيم كغيره من أحداث السيرة ينبغي ألا يفوت المسلم الاستفادة منه والوقوف عنده وأخذ العبر والمواعظ، والعبر التي يأخذها المسلم والدروس التي يستفيدها من هذا الحادث عظيمة وكثيرة وجليلة، لكني أشير إلى بعضها إشارات سريعة قدر ما يسمح به الوقت والمقام. فمن أعظم هذه الدروس والعبر التي يستفيدها المسلم من هذا الحادث العظيم أنه يتعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ومعرفة الله عز وجل جزء من عقيدة المسلم، والله سبحانه وتعالى قد اتصف بصفات الكمال وتسمى بأسمائه الحسنى التي هي ثابتة له كما يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه فيها أحدا من خلقه، على حد قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. رفع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، وبهذا نعرف أن الله عز وجل متصف بصفة العلو. الله عز وجل علي عن خلقه، له صفة العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر والسلطان سبحانه وتعالى، عكس ما يقوله أهل البدع والضلالات الذين يقولون إن الله عز وجل ليس في جهة، ويشيرون بذلك إلى نفي علوه عز وجل أو أنه حال في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله عز وجل فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، لا يحيط به شيء من مخلوقاته عز وجل، وكل ذلك كما يليق بجلاله وعظمته. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده. وقد استدل العلماء عليهم رحمة الله بأكثر من 20 وجها من أوجه الدلالات على إثبات علو الله عز وجل، فمن ذلك آيات الاستواء، ومن ذلك آيات الصعود كقوله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن ذلك هذه القصة العظيمة، رفع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربنا سبحانه وتعالى. ومن صفات الله عز وجل التي ثبتت بهذه القصة العظيمة وبهذه الحادثة الكبيرة صفة الكلام لله عز وجل، حيث كلم نبيه صلى الله عليه وسلم قبلا، وأوحى إليه من أمره ما أوحى، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه بعين بصره ورأسه، لم يره على الحقيقة، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ذلك. لما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، غير أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. كلم الله عز وجل رسوله قبلا، كلمه بكلام يليق بجلاله وعظمته، وهو عز وجل متكلم يتكلم متى شاء، والكلام من صفاته العلى سبحانه وتعالى، يتكلم بصوت مسموع، يتكلم وينادي ويناجي عباده بحرف وصوت، فصفة الكلام ثابتة له عز وجل، وكل ذلك كما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن هذه الفوائد والعبر والدروس التي يستفيدها كل مسلم ومسلمة من هذا الحادث العظيم، منزلة رسولنا صلى الله عليه وسلم من بين الرسل، فالله عز وجل قد اصطفاه وأدناه وقربه وأعلاه. فلئن كان الله عز وجل قد كلم موسى في الأرض، فإنه عز وجل كلم محمدا صلى الله عليه وسلم في السماء فوق السماء السابعة. ولئن كان عز وجل قد اتخذ إبراهيم خليلا، فإن الله عز وجل قد اتخذ نبيه محمدا خليلا، وأدناه واصطفاه فوق السماء السابعة. فموسى كليم الله، وإبراهيم خليل الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم كليم الله وخليل الله وحبيب الله، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو أفضل الأنبياء وأجل الرسل، بل هو أفضل عند الله حتى من الملائكة، من جبريل وميكائيل وإسرافيل عليه الصلاة والسلام. فحقه علينا حق عظيم، ومن حقه علينا اتباعه فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا على وفق ما شرع، وتصديقه صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به عن ربه عز وجل. ومن حقه علينا اتباع سنته وكثرة الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، لا سيما في يوم الجمعة وليلتها، فإن ذلك يستحب أكثر من غيره. ومن هذه الدروس والمواعظ التي يستفيدها المسلم من حادث الإسراء والمعراج الإيمان بالغيب. والإيمان بالغيب معشر الأحباب جزء من العقيدة، جزء من عقيدة المسلم، بها يتميز المسلم صدقا والمؤمن حقا من المنافق الذي يدعي الإيمان وهو عنه بعيد. الإيمان بالغيب التصديق بكل ما غاب عنه مما أخبر الله عز وجل به وأخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلامة الفارقة بين المؤمن وغيره، وهو الذي يرفع به المسلم درجات. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ذكر الله عز وجل أول صفة للمؤمنين الإيمان بالغيب، لأنها أخص صفات عباد الله المؤمنين. وقال عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. والغيب كل ما غاب عنك مما يجب عليك الإيمان به، مما أخبر الله به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالجنة غيب، والنار غيب، والصراط غيب، والبعث والساعة والنشور والكتب والصحف والكوثر والملائكة والجن، وكل ذلك غيب، والمرسلون الذين بعثهم الله عز وجل قبل نبينا صلوات الله وسلامه عليه، كل ذلك من الغيب الذي يجب أن يؤمن به المؤمن. ومن ذلك ما أخبر به الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ونعيمه، كل ذلك من الغيب أيها المسلمون، الذي يجب أن يؤمن به كل مسلم، ولا يكون مسلما مؤمنا حتى يكون مؤمنا بذلك كله. حادثة الإسراء والمعراج من الغيب التي امتحن الله عز وجل بها كثيرا من الصحابة، بل وامتحن بها كثيرا من الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك لما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر الناس بما حدث له، لم يستوعب عقول كثير من الناس ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يحصل هذا؟ يسرى به إلى بيت المقدس مسيرة شهر للإبل، ثم يعرج به إلى السماء ويرجع في جزء من ليلة واحدة. فارتد كثير من الناس على أدبارهم والعياذ بالله، وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وسعى البعض إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا له: إن صاحبك يزعم أنه أسري به وعرج إلى السماء ورجع قبل أن يبرد فراشه. فقال صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنه وأرضاه: أو قد قاله؟ قالوا: نعم. فقال رضي الله عنه وأرضاه: فقد صدق بأبي هو وأمي. وبذلك سمي الصديق، ونزل فيه قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: إني والله لأصدقه فيما هو أكبر من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه بكرة أو يأتيه غدوة أو بكرة، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه: وجعل الجنة مثوانا ومثواه. ومن الغيب الذي تضمنته حادثة الإسراء والمعراج الذي يجب الإيمان به ما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن جملة حوادث من حوادث عذاب القبر، أجارنا الله وإياكم. فلقد كشف للرسول صلى الله عليه وسلم شيء من الغيب، ورأى بعض الذين يعذبون في حياة البرزخ ممن يعذبون في قبورهم، نسأل الله العافية والسلامة واللطف والرحمة. فلقد مر به صلى الله عليه وسلم، مر به صلوات الله وسلامه عليه، على أخونة أي سمط فيها لحم مشرح ولا يقربه أحد ولا يأكل منه، ولحم آخر قد أنتن وأروح يأكل منه رجال يأكلون منه فيسقط من أدبارهم. فقال صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: أولئك من أمتك الذين يدعون الحلال ويأكلون الحرام. ومر به صلى الله عليه وسلم على رجال لهم مشافر كمشافر الإبل، تفتح أفخاهم ويلقمون من اللحم حتى يقع من أدبارهم. فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: أولئك من أمتك الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومر به صلى الله عليه وسلم على نساء علقن من ثديهن يصرخن إلى الله عز وجل، فسأل صلى الله عليه وسلم عنهن فقال: أولئك الزنات من أمتك، أولئك الزنات من أمتك. ومر صلى الله عليه وسلم على رجال تقطع لحومهم من جنوبهم ويلقمون إياها، ويقال لأحدهم: كل كما كنت تأكل في الدنيا لحم أخيك. فقال: من هؤلاء؟ قال: أولئك الهمازون اللمازون من أمتك. ومر صلى الله عليه وسلم على رجال لهم بطون عظيمة كالقصور فيها الحيات ترى من ظاهرها، كلما قاموا وقعوا ويصرخون إلى الله ويقولون: ربنا لا تقم الساعة، على سابلة آل فرعون، فطأهم سابلة آل فرعون كلما مروا بكرة وعشيا. قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: أولئك من أمتك الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ومر صلى الله عليه وسلم على رجال راقدين ورجال فوقهم معهم حجارة يرضخون رؤوسهم، كلما أخذوها عادت صحاحا فيرضخون رؤوسهم وهكذا حتى تقوم الساعة. فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء من أمتك الذين يتثاقلون عن الصلاة المكتوبة. وحوادث أخرى عديدة وكثيرة. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بالغيب يا رب العالمين. ومن هذه الحوادث والعبر التي يستفيدها المسلم ويأخذها من حادث الإسراء والمعراج منزلة الصلاة بين فرائض الإسلام. الصلاة الصلاة يا عباد الله، هذه الفريضة العظيمة، عمود الإسلام وعماد الدين وآخر ما تفقد الأمة من دينها. هذه الصلاة العظيمة، هذه الصلاة الكبيرة، اختار الله عز وجل لها من بين سائر الفرائض والشرائع أن يشرعها ويوحيها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فوق السماء السابعة. ما من فريضة إلا وأوحاها الله عز وجل إلى رسوله في الأرض: الزكاة والجهاد والصوم والحج وكل الفرائض. أما الصلاة فتنويها بمكانتها وإشارة إلى عظمتها، اختار الله عز وجل أن يرفع رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما فوق السماء السابعة، ثم أوحى إليه من أمره ما أوحى وفرض عليه هذه الصلاة العظيمة. الصلاة الصلاة عباد الله، آخر وصية الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يفارق الدنيا، كان قبل أن يلفظ أنفاسه يقول لأصحابه وأمته: الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم. هذه الصلاة العظيمة التي كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم يجد فيها الأريحية والطمأنينة والأنس والسعادة كلما نابه أمر فزع إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. كانت أهم شيء بعد الإيمان بالله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، كان الصحابة يرونها كل شيء، كانت بالنسبة إليهم تعني كل شيء، وبالنسبة إلى من خلف بعدهم آخر شيء إلا من رحم الله واصطفاه. هذه الصلاة العظيمة يا عباد الله عمود الإسلام، كان للسلف فيها أخبار عظيمة. كان الصانع منهم إذا سمع منادي الله الله أكبر ألقى المطرقة قبل أن يضرب المسمار وتوجه إلى الصلاة. كان الواحد من السلف أسيد بن الحضير عليه رضوان الله كان يقوم من الليل ويسمع لفرسه جلجلة، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: تلك السكينة تنزلت، وفي رواية: تلك الملائكة تنزلت للقرآن. وعباد بن بشر ضرب بثلاث سهام وهو يصلي لم يقطع صلاته رضي الله عنه وأرضاه، فلما نزفه الدم وخشي أن يؤخذ الرسول صلى الله عليه وسلم أتم صلاته خفيفة، فلما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله، ألا أيقظتنا عند أول سام؟ قال: كنت في سورة كرهت أن أقطعها. وعمر بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير كان يسأل الله حسن الخاتمة، فلما سئل عما يريد بحسن الخاتمة قال: أسأل الله أن يتوفاني وأنا أصلي. فمكث كل عمره لا يتأخر عن الصف الأول رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. فلما كان مرض موته وسمع المنادي الله أكبر بكى، فقال أولاده: ما يبكيك؟ قال: والله إنها أول مرة أسمع المؤذن ولا أستطيع أن أجيب، ولكن خذوني إلى المسجد. فأخذوه إلى المسجد وصلى الصلاة كلها جالسا، فلما كان في الركعة الأخيرة وهو جالس يتشهد قبض الله روحه وأعطاه ما سأل وحقق أمنيته. وعبد الله بن الزبير كان يقوم يصلي كالخشبة والمجانيق في الحرب تضرب عن يمينه ويساره ومن فوق رأسه، لا يتحرك لأنه بين يدي ربه عز وجل. وأخوه عروة بن الزبير لما أصابه السرطان وأرادوا قطع رجله وأرادوا أن يعطوه البنج المخدر رفض وقال إذا وقفت أصلي فاقطعوا رجلي لأنني حينئذ لا أشعر بما حولي. فلما قام يصلي مد الطبيب رجله وقطع اللحم ونشر بالمنشار عظمه حتى أغمي عليه، كل ذلك لم يقطع صلاته رضي الله عنه وأرضاه، وأكرم في الجنة مثواه. وسعيد بن المسيب لما ماتت بنته امتلأ بيته بالمعزين فقال فبكى رضي الله عنه وأرضاه وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فاتتني تكبيرة الإحرام من يوم كذا في عام كذا في شهر كذا، ما عزاني واحد منكم. ولما ماتت هذه البنت امتلأ بيتي بالمعزين، والله ما هذه بأعظم علي من تلك المصيبة. وهو الذي قال والله لقد مكثت 60 سنة لم أرى قفا إنسان، أي أنه لم يتأخر عن الصف الأول. ولهم أخبار عجيبة وعظيمة، فانظروا رحمكم الله حالكم إلى حال هؤلاء البررة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كم من المسلمين يتأخر عن الصلاة بالكلية، لا يقيم للصلاة رأسا وزنا ولا يرفع بها رأسا، وربما لا يشهد الجمعة والجماعة. وحال كثير من الناس أنه لا ينشط للصلاة إلا إذا سمع الإقامة أو إذا أوشك الخطيب أن يدخل يوم الجمعة. فما الذي دهى الناس يا عباد الله حتى هذه الأيام في هذه الظروف الحرجة في هذه الأحوال الحالكة؟ ترى الناس انصرفوا عن الصلاة وانشغلوا بما لا ينفعهم في دينهم ولا دنياهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نابه أمر فزع إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. أيها المسلمون، والكلام في الصلاة يطول وهو حديث ذو شجون، لكني أخلص إلى آخر نقطة في هذه الوقفة وأتكلم عن الدرس الأخير الذي يجب أن يستفيده كل مسلم من حادثة الإسراء والمعراج، وهو أن يعلم قدرة الله عز وجل وقهره. وأنا أفردت هذه النقطة بالذات لأن كثيرا من الناس في هذه الأيام بالذات وهو يسمع عن صواريخ الكفار ويسمع عن كيد الكفرة ويسمع عن كيد اليهود والنصارى يأخذه العجب ويبتهر ويحار لبه ويطيش عقله ويفغر فاه لما يسمع عن قدرتهم العجيبة وعن التقدم العلمي الذي يعيشونه. كيف ينطلق الصاروخ من جدة ويضرب بغداد، أو كيف ينطلق من جنوب المملكة ويضرب العراق، وكيف تنطلق الطائرة من لندن إلى بغداد وترجع، وهكذا. والناس يستعرضون هذه الأخبار ويستعظمونها ويستكثرونها مما يحدو بالبعض والعياذ بالله إلى أن ييأس من نصر الله عز وجل. لسان حال كثير من الناس يقول إذا كان هؤلاء القوم قد أوتوا هذه القوة العظيمة فأنى للإسلام أن ينتصر عليهم، أنى للمسلمين أن ينتصروا عليهم، مع أن الله عز وجل ما أمرنا إلا أن نعد ما استطعنا من قوة. قال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والباقي على الله عز وجل، وكل شيء على الله عز وجل كفيل بنصر دينه. وإذا تأملت كتاب الله تجد أنه ما نسب المكر ولا نسب النصر ولا نسب الكيد إلى المؤمنين، لأنهم كثيرا ما يعجزون عنه، وما دخلوا معركة إلا وهم أقل من عدوهم عددا وعدة وعتادا، وإنما ينسب ذلك إلى نفسه. فالمسلمون عليهم ما يستطيعون من التمسك بكتاب الله والتوبة الصادقة والرجعة إلى الله عز وجل، وأما النصر والمكر والكيد فهو على الله عز وجل. نعم، لا ينبغي على المسلمين أن يقصروا فيما يستطيعونه، لكن ما كلفنا الله عز وجل أن نكون على مستوى الأعداء في كل ما يتوصلون إليه، لأن ذلك على الله. يقول عز وجل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. نسب الله عز وجل المكر والتدمير إلى نفسه ونسب الكيد إلى نفسه. قال عز وجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال عز وجل: والله من ورائهم محيط. الله عز وجل محيط بالأعداء، محيط بكل شيء، قاهر عليهم، قادر عليهم، معتل عليهم سبحانه وتعالى. يستطيع عز وجل إذا صدق عباده المؤمنون ورجعوا إلى الله، فإن الله عز وجل قادر على إبطال كل عدد الأعداء وعدتهم، كما حصل للرعيل الأول. انظروا أيها الأحباب، أسري به صلى الله عليه وسلم في لحظات من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماء في لحظات، وأرجع إلى الدنيا في لحظات، إلى الأرض في لحظات، قبل أن يبرد فراشه صلى الله عليه وسلم. كل هذا ينبغي أن يعطينا الثقة بنصر الله إذا رجعنا إلى ديننا رجعة صادقة. أيها المسلمون، لا ينبغي أن يأخذنا الحيرة وأن تأخذنا الإعجاب، ولا ينبغي أن نيأس من نصر الله لعباده المؤمنين، أو أن نستعظم قوة أمريكا أو النصارى أو اليهود ونقول أن للإسلام أن ينتصر عليهم، لأننا لا نكيد بحولنا ولا نرمي بحولنا ولا نبطش بطولنا، وإنما بقوة الله عز وجل وحوله وطوله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وانظر أيها المسلم كيف هزم المجاهدون الأفغان، الشعب الفقير، أفقر شعب على وجه الأرض، بطونهم خاوية، أقدامهم حافية، لا يجدون طعامهم، هزموا أعظم قوة مادية على ظهر هذه الأرض، وأخرجوا روسيا من بلادهم طاغرة ذليلة حقيرة. والله أكبر ولو كره الكافرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، مالك الملك وقاهر الكون، تعالى عما يقولون علوا كبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. أيها المسلمون، ومن هذه العبر والمواقف التي ينبغي أن نقفها عند حادث الإسراء والمعراج، حق المسجد الأقصى علينا، وحق بيت المقدس على كل مسلم ومسلمة. وإذا تحدثنا عن قصة بيت المقدس، عن قصة الأقصى، الأقصى الجريح الدامية، فماذا عسانا أن نقول، وماذا عسانا أن نتكلم؟ إن العقل ليحار، وإن اللسان لينعقد، وإن القلم ليقف ويأبى أن يكتب، واللسان يأبى أن ينطق، وهو يتملى حادثة الأقصى الجريح الذي هو في الحقيقة في هذا الزمان وصمة عار، وسبة وصمة عار، وسبة في جبين كل مسلم ومسلمة. كل يوم يمضي والأقصى يئن ويرزح تحت براثن اليهود، أحط الأمم، إخوان القردة والخنازير، وكل مسلم يسمع ويرى ويشاهد ولا يفعل شيئا للمسجد الأقصى. كل يوم يمضي تبة وعار ومسؤولية ووصمة في جبين كل مسلم، وسوف يحاسب الله كل مسلم قادر على فعل أي شيء للمسجد الأقصى وللمسلمين المستضعفين في بيت المقدس في أرض النبوات والرسالات، ولا يفعل شيئا ولو بالكلام. أيها المسلمون، إن قصة الأقصى قصة دامية أليمة جريحة، أكثر من نصف قرن من الزمان، والمسجد الأقصى بيد اليهود الشعب الرذيل الذي ضربه الله عز وجل بالذلة والمسكنة إلا بحبل من الله وحبل من الناس يفعلون الأفاعيل المنكرة، أهانوا حرمة المسجد الأقصى وغيره من المقدسات. كم أحرقوا، كم دمروا، كم هدموا، كم قتلوا من الرجال والنساء، كم يتموا من الأطفال، كم رملوا من النساء. تشاهدونهم في وسائل الإعلام لا يرعوي إخوان القردة والخنازير عن فعل ما يستنكف عنه، عن فعل ما تستنكف عنه، ما يستنكف عنه غيرهم ولا يستطيعه غيرهم. يأخذون الإنسان بعقله ولحمه ودمه ويضربونه بالحجارة حتى يكسروا أطرافه وهو حي يرى ويسمع. يفعلون الأفاعيل المنكرة بالنساء المؤمنات. واقرأوا أخبارهم، واقرأوا القصص العجيبة. حدثني أحد الذين وقعوا في معتقلات اليهود، وما أكثر ما نسمع ونقرأ عنهم، لكنها قصة واحدة أحب أن أسوقها لكم لنعرف تقصير كثير من المسلمين في حق أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وأرض النبوات والرسالات. حدثني رجل كان مع المجاهدين الفلسطينيين، قبض عليه اليهود وأودعوه معتقلا، يقول عذبونا بكل أنواع التعذيب وألوانه، حتى إنهم خلعوا أظفارنا ونتفوا شعورنا ومزقوا لحومنا، وكل ذلك لم يؤثر فينا كما أثر علينا حادث واحد فقط. يقول كانوا يأخذون كل واحد من إخواني ويرجعوا إلينا وقد أصيب بالانهيار العصبي، يأتي إلينا بدون عقل. يقول وجاء دوري فأخذوني وأنا لا أستطيع، لا وأنا لا أدري ماذا سيواجهني. يقول فلما فتحت عيني إذا أنا أمام امرأة صالحة تقية كبيرة في السن، وهي مجردة من الثياب كيوم ولدتها أمها، أم واحد من المجاهدين، نكاية في العذاب النفسي لهم. وحتى يعترف ولدها وغيره بأنهم من المقاومة، أحضروا هذه المرأة الصالحة وجردوها من ثيابها، وكانوا يجبرون كل واحد من المجاهدين أن ينزل معها في المغطس ويعاشرها، نسأل الله العافية والسلامة. يقول فصحت بأعلى صوتي وقلت سأعترف سأعترف. قال فقالت وهي تثبتني، قالت اصبر يا بني، اصبر يا ولدي، لا تعترف على نفسك بشيء تدان به، وقدر الله سبحانه وتعالى أن ينجو من سياط اليهود وعذابهم. قصة واحدة أيها الأحباب، وما ندري ماذا يحدث من وراء الكواليس ومن وراء القضبان ومن وراء الجدران. وهذه الأيام التي انشغل الناس فيها بحادثة حرب الخليج، وجدها اليهود أعداء الله، أعداء الله وأعداء دينه ورسالاته، فرصة سانحة لهم، ففرضوا حظر التجول على المسلمين في كل فلسطين منذ أول المعركة إلى هذه الأيام، شهر كامل أو يقارب، وهم لا يستطيعون أن يخرجوا من بيوتهم، ماتوا من الجوع داخل بيوتهم. لا الرجل يخرج يكتسب، ولا الشاب يخرج ليرتزق لأهله وأسرته، وحالهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن لفظه بابه منهم وجد الموت ينتظره، وصادوه في الطريق كما تصطاد الحيوانات. إلى هذه الساعة أيها الأحباب، وجدها اليهود فرصة سانحة لهم، فساموهم سوء العذاب ونكلوا بهم وفعلوا فيهم الأفاعيل. كل هذا يحدث والناس كلهم والمسلمون كلهم أذن صماء وعين عمياء عما يدور لإخوانهم ويحدث في بيت المقدس، في أرض النبوات، في أولى القبلتين، وفي ثالث الحرمين الشريفين، وفي مسرى نبينا صلوات الله وسلامه عليه. كم من امرأة تستغيث تنادي المسلمين حكاما ورعية وشعوبا، تستغيث لعرضها المنتهك الذي يفتضه ويفتضحه أرذل الخلق إخوان القردة والخنازير. كم من امرأة تئن تحت سياط التعذيب، كم من شاب يئن تحت سياط العذاب، كم من امرأة تستغيث، كم من أرملة تنادي، ولسان حالهم ينادي حكام والطواغيت المستبدين الذين يجمعون السلاح، جمعوا السلاح سنين عديدة حتى صدئ، والناس يتوقعون أنهم يجمعونه لليهود لكنهم يوجهونه إلى نحور إخوانهم المسلمين، وإن زعموا أنهم يدافعون عن الأقصى متاجرة ومساومة أمثال ما يفعله طاغية العراق وغيره من الطواغيت الذين يهدفون إلى حماية حكمهم وكراسيهم. لسان حال الأرملة ولسان حال الثكلى تنادي كل المسلمين ليدمروا اليهود ويحاربوهم بهذا السلاح. من حامل لولي الأمر مألوكة تطوى على نفثات كلها ضرموا، الخيل عندك ملتها مرابطها والبيض منها عرى أغمادها السام، أعيد سيفك أن تبلى حديدته ولم تكن فيه تجلى هذه الغمم، فمصائب آذنتكم أن تعاجلهم بالانتقام فهلا أنت منتقم. فلا وربك إن القوم ما صفحوا، ولا وربك إن القوم ما حلموا، جرائم آذنتكم أن تعاجلهم بالانتقام فهلا أنت منتقم. لم تبقي أسيافهم منا على ابن تقن، فكيف تبقي عليهم لا أبى لهم لا صبر، أو تضع الهيجاء ما حملت بطلقة معها ماء المخاض دم. هذه الكرائم قد جاءتك صارخة مما استبيحت به أعراضها الحرم، تنعى إليك دماء قل ناصرها حتى أريقت، ولم يرفع لكم علم، مسفوحة لم تجب عند استغاثتها إلا بأدمع أنثى شفها الألم أيها المسلمون لا تصدقوا أولئك المتاجرين بقضية الأقصى بقضية القدس من الذين نصبوا أنفسهم قادة وسادة على قضية الأقصى، وهم كذبة وهم فجرة. وقد بين الله من أمر بعضهم، بين من أمر طاغية العراق، وسيبين ويفضح أمر البقية من أمثال طاغية فلسطين، هذا العلماني الفاجر الذي يجمع الأموال لحسابه ولصالحه ويكدسها في بنوك الشرق والغرب، هذا العلماني الذي نصب نفسه قائدا وأبا للقضية وهو فاجر كاذب. من حين ما قامت الانتفاضة قبل سنتين تقريبا وهم يحاربون بالحجارة، ومر عام وهم يحاربون بالحجارة، وإلى هذه الساعة وهم يواجهون الدبابات والمجنزرات والآليات بالحجارة وبأيديهم، وما يستطيعونه من سكاكين البيوت، فأين الأموال التي يجمعها الفجرة الظلمة؟ أين هي الأموال؟ لماذا لم يزودوا بالسلاح؟ الذي يدفعون به كيد الأعداء وكيد اليهود؟ لكن ليفضح الله أمرهم وحتى يكشف زيفهم، أيها المسلمون، من يصدق أن طاغية العراق ومن معه من الطغاة جميعا، من يصدق أن هؤلاء سيحاربون اليهود وهم عملاء لهم؟ من يصدق أنهم سيستردون الأقصى؟ الله عز وجل أكرم وأحكم من أن يكرمهم باسترداد ثالث المقدسات وأولى القبلتين ومسرى نبينا صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أحكم أن يجعلهم في مصاف يوشع بن نون وصلاح الدين وعمر بن الخطاب، ولكن مع ذلك كلنا ثقة وكلنا أمل وكلنا عقيدة راسخة أن الله عز وجل سيعيد المسجد الأقصى للمسلمين وسيدحر اليهود ويخزيهم، ولكن بيد من؟ بيد المؤمنين المجاهدين الذين لا يحاربون خلف حدود، ولا يحاربون لقومية، ولا يحاربون في سبيل اشتراكية، ولا في سبيل الشيوعية، وإنما يحاربون لتكون كلمة الله هي العليا. يحاربون في سبيل الله، يحبهم ويحبونه، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، بيد قائد رباني يعيد سيرة المصلحين المجددين